بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من هذا الباب ليلة النصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة. وهذا صواب ليس بصواب، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان، قد جاءت فيها في أحاديث صحيحة. أما بالنسبة لصيام شعبان هذا معلوم، ومن العلماء من ولا يدل على أنه إذا كان يصوم أكثر ما يصوم شعبان يدل على فضيلة، لا. وإنه كما ذكر أنه جعل بين شهرين عظيمين في رجب ويغفل الناس عنه. ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغير من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وقال لا فرق بينها وبين غيرها. موجود عندك التخريج؟ ستمائة واربعة وخمسين. قال: لكن الذي عليه كثير من أهل العلم وأكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روي بعض الفقهاء فضائلها. وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخرى. فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، تخصيص ذلك من البدع. وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، ومن المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها، فمن باب أولى العبادة. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة عندنا يسمى الشعبانية، ومساجد الأحياء والدروب والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع، مكروه. أين؟ طيب هات فدنا. هي التي يزعمون أنه ورد الفضل بقراءة قل هو الله أحد فيها ألف مرة انظر اللآلئ المسموعة جلد الثالث أيوة ما شاء الله، جزاك الله خير، فائدة عظيمة. شوف الصلاة الألفية ما شاء الله. قال: فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم، وما كان هذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب العمل المقتضي لاستحبابها مكروه. ولو سوغ أن كل ليلة لا نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيدين وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب، وكما بلغني أنه كان في بعض أهل القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين. قال الشيخ ابن عثيمين: صلاة بر الوالدين مثلها عندنا الآن عشاء الوالدين في رمضان، إذ يصنعون عشاء في ليلة الجمعة في الغالب يسمونه عشاء الوالدين ويتخذونه سنة راتبة، وهذا من البدع. فهل كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا؟ إذا قيل نعم قلنا أين الدليل، وإذا قيل لا قلنا لا خير في سبيل لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم. عندك ما ذكر شيئا؟
قال: وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا من البدع العظيمة. فهناك أناس يقولون تقول: إذا أردت أن تنام فصلي صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين على وجه الأرض، فأين نحن من هذه السنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا صحابته. والصواب أن الغائب لا يصلى عليه مطلقا إلا إذا كان لم يصلى عليه، كرجل فقد ولم نعلم أن أحدا صلى عليه فهذا يصلى عليه، أو رجل مات بين كفار فهذا يصلى عليه كالنجاشي. وأما غير ذلك فلا تسن الصلاة. ولقد مات أناس كبار لهم قدم صدق في الإسلام ولم يصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلى الناس على الخلفاء حين ماتوا وهم من هم. وعلى هذا فالصلاة على الغائب ليست مشروعة إلا في حق من لم يصلى عليه فتجب الصلاة عليه. نعم، لو أمر ولي الأمر أن يصلى على فلان أو فلان فحينئذ تكون طاعة لولي الأمر في أمر اجتهادي، ولا بأس به أن نفعل ما أمر به إذا كان في الأمور اجتهادية. شكرا للعثيمين، قيد تفصيل جيد. وذلك يقع إشكال الآن بين الإخوة المسافرين، فالمسافر لا بد أن يؤمر واحدا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وهذا الأمير مطاع يعني تجب طاعته لأنه من أولي الأمر. فإذا اختلفوا بمسألة اجتهادية نرجع إلى الأمير فنقول: ما تقول مثلا اختلفوا هذا سفر فتقصر فيه الصلاة أم لا؟ بعضهم قال هذا سفر تقصر فيه الصلاة وبعضهم قال ليس بسفر فلا تقصر. نقول: خذوا رأي الأمير، حتى إن ظهر أن الأمير ليس عنده فقه لكنه رأى أنه من المصلحة أن يلزمهم بأحد القولين فلا بأس، ويلزمهم الائتمار بأمره، ويلزمهم الائتمار بأمره، لأن هذا ليس معصية وإنما أمر اجتهادية. أما ما خالف النص فلا طاعة لأحد أبدا. رحمه الله أخوه، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع العلماء.